تبدو الثورات العربية اليوم على مفترق طريق، وربما يكون الربيع العربي في لحظة التأرجح الحالية التي نكتب فيها هذه السطور يشبه حال أوروبا عام 1815، أي بعد انكسار الثورة الفرنسية ودخول قوى التغيير الأوروبية حالة من الارتباك الظرفي. وقد رصد هوبس باوم ذلك الارتباك فكتب: إن التصلب السياسي في أنظمة الحكم الأوروبية المطلقة المتأهبة لمقاومة أي تغيير ليبرالي أو وطني عام 1815 لم يترك حتى لقوى المعارضة المعتدلة خيارا غير القبول بالأمر الواقع أو الثورة، ولم تكن هذه القوى مستعدة للثورة بنفسها إلا إذا اندلعت ثورة اجتماعية لا رجعة عنها ولا تخسر فيها شيئا إلا مع خاسرين آخرين. وكان على أنظمة الحكم القائمة عام 1815 أن تتداعى وتولي الأدبار، وكانت تلك الأنظمة تعرف ذلك، وكان إدراكها أن التاريخ يقف ضدها قد استنزف قواها وشل قدرتها على المقاومة، فتداعت عندما هبت عليها البوادر الخفيفة لرياح الثورة. ويمكن لحالة الارتباك الحالية أن تسفر عن اتجاهات ثلاثة في المستقبل. أولها هو استمرار الحرب المفتوحة بين الحكام والمحكومين لعقود، وهي حرب ستنهك المستبدين وتدمر الأوطان وتهجر الشعوب، ولسنا نرجح أن يطول أمد الثورات العربية، رغم أن جهات إقليمية ودولية متنفذة تسعى إلى ذلك أملا في أن تستهلك الثورة ذاتها وتحرق مجتمعاتها. لكن ثمن استمرار الحروب المفتوحة في قلب العالم الإسلامي سيكون أثره فادحا في العالم كله، وهو سينقل الشرر إلى المظاهرين للثورة المضادة في الخارج، فلا يمكن أن تصبر الأطراف المتحاربة على استمراره طويلا، ولا يمكن للقوى الدولية المتنفذة في المنطقة أن تضبط قوة الانفجار. ثم إن الثورة المضادة في العالم العربي أفلست ولم تقدم للشعوب ما يمكن أن تسكت عليه أو ترضى به ولو مؤقتا، فبقاء الحرب مفتوحة أو رجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل عام 2010 أمران غير واردين بمنطق حركة التاريخ التي بدأت في قلب العالم الإسلامي. وثاني المسارات الممكنة هو اتجاه الإصلاح الوقائي المستمد من عبرة التجربة التاريخية الإنجليزية، وقد بدأت بوادر هذا الاتجاه في المملكة المغربية منذ بداية الربيع العربي، وهذا المسار متاح أمام الملكيات العربية أكثر مما هو متاح أمام الجمهوريات العسكرية، فلا يزال لدى الملكيات العربية من الشرعية العرفية ما يمكنها تحويله إلى شرعية دستورية دون تحميل بلدانها الكثير من آلام الانتقال أو المخاطرة بخسارة كل شيء، ويكون ذلك بتبني عملية إصلاح وقائي طويل المدى يبدأ بالتحول إلى ملكية مختلطة يشترك فيها الشعب مع الملوك والأمراء في حكم نفسه، وينتهي بالتحول إلى ملكية دستورية كاملة أو جمهورية ملكية كما دعاها بعض الباحثين. وهذا المسار هو ما قصده غوستاف لوبون في دعوته إلى منح المطالب طوعا قبل أن يحل الوقت الذي تمنح فيه كرها. وثالث المسارات الممكنة في مستقبل الثورات العربية هو مسار الانقلاب العسكري الديمقراطي، وقد جعل الباحث أوزان فارود علامات الانقلاب العسكري الديمقراطي سبعا، أهمها ثلاثة، وهي أن يكون الانقلاب العسكري موجها ضد سلطة متسلطة مستبدة لا ضد سلطة شرعية منتخبة، وأن يأتي استجابة لحراك شعبي مطالب بالديمقراطية، بمعنى أن يكون تحرك الجيش تابعا لحراك الشعب لا العكس، وأن يتولى الجيش السلطة لفترة قصيرة ثم يسلم السلطة لسلطة مدنية اختارها الشعب في انتخابات حرة ونزيهة. ويمكن القول أن فارو المحق نظريا على الأقل، من حيث أن الجيوش يمكن أن تسهم في التحول الديمقراطي وتوفر على شعوبها الكثير من الدمار والدماء إذا غزتها ثقافة سياسية ناضجة وغالبة في المجتمع، لكنه أخطأ في تفاؤله بانقلاب الجيش المصري على حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير، حيث اعتبر ذلك فاتحة تحول ديمقراطي كما كان الحال في البرتغال عام 1974. وقد تبين بعد نشر دراسة فارول بعام أن انقلاب المجلس العسكري على مبارك لم يكن انقلابا ديمقراطيا، بل كان انقلابا وقائيا غايته منع أي تحول ديمقراطي وجني ثمرة المواجهة بين النظام المصري النصر الشائخ والثورة الفتية التي كانت على وشك الإطاحة به قبل تدخل الجيش. وقد دعا باحثون إلى مراجعة نظرية الانقلاب الديمقراطي بعد الانقلاب يوم 3 يونيو 2013 على محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، ولعل الانقلاب العسكري الديمقراطي الوحيد الذي شهدته الدول العربية في تاريخها الحديث هو انقلاب المشير عبد الرحمن سوار الذهب في السودان عام 1985. ومن أسباب كونه انقلابا ديمقراطيا أن تحركات الشعب والقوى السياسية والنقابية السودانية ضد جعفر النميري سبقت أولا، ثم جاء تدخل الجيش بقيادة المشير سوار الذهب تتويجا لها ومتعاضدا معها لالتفافا عليها وسرقة لثمارها كما فعل الجيش المصري عام 2011. ويستحق سوار الذهب الذي فتح باب الانقلابات الديمقراطية في التاريخ العربي الحديث ثناء خاصا في زمن الأنانية السياسية الذي نعيشه، فقد كشف عن زهد في السلطة ووفائه بوعده وسلم الأمر إلى الشعب عن طيب خاطر. ويمكن النظر في إسهام قسم من الجيش والأمن التركي في وأد الانقلاب على الديمقراطية التركية منتصف عام 2006 بهذا المنظار أيضا، فهو مثال آخر على الرسالة السياسية الإيجابية التي يستطيع الجيش أن يطلع بها. وإذا كان ما فعله العسكريون ورجال الأمن الأتراك جاء حماية لديمقراطية قائمة ضد انقلاب عسكري سعى إلى اغتيالها وليس إسهاما في التأسيس لحكم ديمقراطي جديد. ويمكن أن نضيف إلى هذا النموذج مثال الجيش التونسي الذي رفض حماية زين العابدين بن علي والاصطدام بالثوار. ومهما يكن من انقلابات وقائية ساعية في إطالة عمر الاستبداد على نحو ما حدث في مصر بعد ثورة يناير، فلا ينبغي أن نعمى رؤية التحول العميق الذي يتخلق داخل أحشاء المجتمعات العربية والإسلامية اليوم، وهو تحول لا تتسع له عمليات التجميل الحالية ولا يمكن احتواؤه بعمليات النصب السياسي والسطو على ثمرات الثورات. على نحو ما رأينا في مصر، فتغيير قواعد الحكم السياسي للأشخاص أو الأشكال هو وحده الذي يستوعب المخاض الثوري الراهن. وقد دلت دراسات جديدة على أن الانقلابات العسكرية أصبحت في العقود الأخيرة أقل قدرة على إطالة عمر الاستبداد أو وقف المسارات الديمقراطية في المجتمعات. وفي لحظة من لحظات الزمن العربي المتفجر الذي نعيشه اليوم، قد تتحول الجيوش إلى أداة فعالة من أدوات التغيير الديمقراطي إذا كفت عن الانفصال عن المجتمع وانحازت إلى صف الشعوب. وقد يأتي هذا التحول بإحدى صيغ ثلاث: إما مشاركة مباشرة من الجيش في دعم قوى التغيير السياسي، أو انشقاق جزء كبير من الجيش عن المستبد فيضطر إلى التنازل، أو تخلي الجيش عن الحاكم المستبد الذي لا يستطيع البقاء بدونه. وقد لا يكون غوستاف لوبون دقيقا في تعميمه الذي قال فيه: لا تتم الثورات إلا إذا دعمها فريق كبير من الجيش. لكن يبدو أنه على حق في قوله: لم تأفل الملكية في فرنسا يوم قطع رأس لويس 16، بل يوم امتنع جنده عن الدفاع عنه. لقد أثمر الربيع العربي حتى الآن خليطا من الثمار السياسية المتضاربة، فقد فشلت الثورة المضادة ولم تنجح الثورة بعد. ويبدو المشهد العربي اليوم مركبا من إصلاح سياسي واحد وفراغ سياسي مفتوح على كل الاحتمالات وانسداد دموي بسبب كثرة اللاعبين وتضارب أهوائهم. لكن المتأمل من وراء هذا التنوع يرى مسارا واحدا صوب الحرية ومسيرة واثقة لا رجعة معها للديكتاتورية. وكما كانت رياح التاريخ العاتية تتحرك ضد الأنظمة السياسية المتصلبة المتشبثة بأذيال الماضي في أوروبا مطلع القرن 19 حتى عصفت بها وأسقطتها، فإن تلك الرياح ذاتها تتحرك اليوم بعد 200 عام ضد الأنظمة السياسية المتصلبة في العالم العربي والإسلامي التي ترفض الإصلاح السياسي. ويبقى ألد عداء الربيع العربي شأنه شأن كل الثورات وثقافة اليأس والجبرية وضعف الأمل في المستقبل والسلبية بدعوى الحياد. وقد يكون لزاما على الشعوب الثائرة اليوم أن ترشد ثوراتها وتستوعب عبرة تاريخ الثورات العالمية قبل أن تصل إلى الغاية. وربما تحتاج الشعوب أيضا إلى نصيحة الحكيم الإفريقي نيلسون مانديلا: الثورات ليست مجرد ضغط على الزناد، ولكنها حركة تهدف إلى إقامة مجتمع العدل والإنصاف. فمهما تفعل الثورة المضادة من تأجيل انتصار الثورات أو رفع ثمنها على الشعوب، فإن عبرة التاريخ تدل على أن الثورات الحقيقية النابعة من وجدان الناس وأعماق المجتمعات قد تنحني وتتعثر، لكنها لا تتلاشى ولا تنكسر. فالربيع العربي من نوع الربيع المتجدد الذي تغنى به شاعر تونس مهدي الربيع العربي أبو القاسم الشابي في أبيات من قصيدته الصباح الجديد، صدرنا بها هذا الكتاب. يقول فيها: إن سحر الحياة خالد لا يزول، فعلام الشكاه من ظلام يحول، ثم يأتي الصباح وتمر الفصول، سوف يأتي ربيع إن تقضى ربيع. على أن خروج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية لا يكفي فيه انتصار الشعوب في ثوراتها على الحكام، فذلك شق واحد من حل هذه المعضلة. أما الشق الثاني فيتعلق بهوية هذا الانتصار ومكانة الإسلام في البناء السياسي الذي يعقبه، وذلك ما نتناوله في الفصل الأخير من هذه الدراسة الذي يركز على تفعيل القيم السياسية الإسلامية في السياق المعاصر.